هذا أول درس في كتاب الصلاة. قال الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الصلاة. قال الحافظ: تقدم في مقدمة هذا الشرح، أي في شرح البخاري الموسوم بفتح الباري، قال: تقدم ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام. وهذا كلام يعني لماذا رتب الإمام البخاري صحيحه هذا الترتيب؟ بدأ أولا بكتاب الوحي، ثم سن بالإيمان، ثم سلس بالعلم، ثم بالطهارة، ثم الصلاة، وغير ذلك من ترتيب أبواب الكتاب. قال: هل فعل هذا اعتباطا أو بغير فائدة، أو أنه فعل ذلك لحكمة ولغرض عنده؟ سبق أن قلنا ذكر مناسبة الترتيب بين بدء الوحي وبين الإيمان وبين العلم. ولماذا ذكر الثلاثة على هذا الترتيب؟ لماذا لم يذكر الإيمان أولا؟ وأنتم تعلمون أن الإمام مسلم ذكر الإيمان أولا، ذكر كتاب الإيمان أولا. وأما العلم أو مسائل في المصطلح أو الجدوى والتعديل فقد ذكرها في مقدمة الصحيح، وليست المقدمة من أصل الصحيح. مقدمة صحيح مسلم ليست من أصل الصحيح، ولذلك شرط مسلم في الصحيح لا ينسحب على المقدمة، بل مقدمة صحيح مسلم فيها من الأحاديث والأسانيد ما لا تقوم به الحجة بخلاف الصحيح. فلما ذكرنا هذا هناك وقال الحافظ: وأنا لم أذكره وإنما نقلته ملخصا من كلام شيخي شيخ الإسلام. إذا قال الحافظ ابن حجر قال شيخ الإسلام أو قال شيخي شيخ الإسلام، فمن يكون؟ أنا نبهت على ذلك مرارا، فهو الهيثمي هو الذي يقول هذا. معذرة، ابن حجر العسقلاني إذا قال قال شيخي شيخ الإسلام، فمن يكون؟ البلقيني. من له البلقيني؟ أنت؟ ما شاء الله، البلقيني. واعلم أن هذا ديدن الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح من أوله إلى آخره. إذا قال قال شيخ الإسلام أو قال شيخي، فاعلم أنه مين؟ البلقيني، البلقيني. قال: وفي أوائلها مناسبة تعقيد الطهارة للصلاة، أي لماذا جعل الذي بعد الطهارة الصلاة؟ قال: لتقدم الشرط على المشروط، لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. نحن لا نتوضأ لأجل الوضوء، وإنما نتوضأ لأجل أن نستبيح ما بعد الوضوء. يعني الوضوء لا يقصد لذاته، وإنما يقصد لغيره، وإنما يقصد لغيره. فالوضوء إذا توضأت استبحت الصلاة والطواف وعند جماهير أهل العلم وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك مما ينبغي أن يتهيأ له العابد بالطهارة التامة من الحدثين الأصغر والأكبر. فقال: إنما قدم الطهارة على الصلاة من باب تقديم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. فالشرط الوضوء، وأنتم تعلمون أن الوضوء شرط إيه؟ شرط صحة، شرط صحة ولا شرط قبول؟ شرط صحة ولا قبول؟ شرط صحة، بمعنى لو لم يتم الطهارة لا تصح مين؟ لا تصح الصلاة. أما القبول هو بيد الله عز وجل، لكن الله تعالى شرطه وبين لنا ذلك بشروط ظاهرة نعلمها. قال الحافظ: وقد تأملت كتاب الصلاة منه. يعني قال: أنا قد نظرت في كتاب الصلاة الذي رتبه الإمام البخاري فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على 20. يعني يقول أنا نظرت في ترتيب كتاب الصلاة في صحيح البخاري فوجدت أن هذا الترتيب وراءه فوائد ومزايا، ولم يأتي هكذا اعتراضا بغير تدبر ولا تفكر. قال فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها، فأقول بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، يعني لما أراد أن يتكلم عن الصلاة رتب الإمام البخاري كتاب الصلاة على نسخ معين. هذا النسخ بدأ بذكر شروط صحة الصلاة، بذكر شروط صحة الصلاة وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول مين؟ الوقت. ينفع تصلي فرض بغير توفر هذا الشروط الأربعة؟ يسمع؟ لا يصح. قال فأما الطهارة فلكونها قد اشتملت على أنواع كثيرة جدا فقد أفردها بكتاب مخصوص بها وجعل هذا الكتاب كالمقدمة للصلاة، كالمقدمة للصلاة. وأنت أبدا لا يمكن تجد في كتاب كتب الإسلام إن الطلاق والرضاع قبل النكاح، صح؟ أنت لما تروح تقرأ في كتاب الكتب والفقه عمرك وجدت كتاب فقه، كتاب الكتب والفقه فيه كلام عن الطلاق والرضاع قبل النكاح؟ فيه؟ لا، الطلاق أولا، النكاح أولا ثم الطلاق ثم الرضاع، ومنهم من قدم الرضاع على الطلاق والتقديم لحكمة وكذلك التأخير. فقال هنا ذكر الطهارة باعتبارها شرط من شروط صحة مين؟ الصلاة. لكن لما كان باب الطهارة ده باب كبير جدا وباب واسع ومسائله كثيرة فلا يصلح أن يورده تحت ما يسمى بكتاب مين؟ الصلاة، فأفرده بكتاب مخصوص. ذكر الله فأفرده بكتاب مين؟ مخصوص سماه كتاب الطهارة أو كتاب الوضوء. معلوم؟ يعني عايز يقول إيه؟ إن هو لما جه يتكلم عن الصلاة له ترتيب ونسق معين. هذا الترتيب أولا أنه ذكر في أول كتاب الصلاة شروط صحة مين؟ الصلاة، منها الطهارة. بس الطهارة ده موضوع كبير أوي أوي أوي، ولذلك أفرده بكتاب قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة. قال واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام. يعني تكلم عن الشرط الثاني وهو إيه؟ وهو دخول الوقت، ومنه دخول الوقت الأول لتفريط من الصلاة، كأنه أراد أن يقول متى فرضت الصلاة، متى فرضت الصلاة وكيف فرضت الصلاة. ولذلك أول حديث يذكره في هذا حديث أنس بن مالك الذي روي عنه من طرق كثيرة في رحلة المعراج، وكيف فرض الله عز وجل على هذه الأمة الصلاة 50 حتى نزل بها تخفيضا لهذه الأمة من جهة العدد مع بقاء الثواب إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فكأنه أراد أن يقول إن الصلاة فرضت أول ما فرضت في رحلة المعراج، وكانت أواخر العهد المكي قبل الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه. يعني هو المطلوب الواحد فينا يستر عورته في داخل الصلاة أم دائما؟ دائما. يعني الأصل في ستر العورة أنه مطلوب بصفة عامة، وإذا كان كذلك فهو على جهة الخصوص في الصلاة أولى، على جهة الخصوص في الصلاة أولى. أنتم تعلمون صحة صلاة الصبي أم لا؟ الصبي تصح صلاته أم لا تصح؟ طيب تصح عمامته أم لا تصح؟ الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ، طيب تصح صلاته، تصح صلاته. لو أن الصبي كشفت عورته وهو إمام القوم تصح صلاته وصلاة المأمومين أم لا تصح؟ تصح؟ لما أنتم عارفين أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قول أو المرأة التي قالت داروا عنا إذ تصاحبكم، المرأة التي كانت تصلي في جماعة الإمام وكان الإمام صبيا لم يبلغ فانكشفت عورته فقالت داروا عنا إذ تصاحبكم، والإذ من أسماء الدبر، يعني معناته أن المرأة نظرت إلى عورة مين؟ إلى عورة هذا الصبي، وهذا يدل على أن عورته قد انكشفت. ومع هذا لم ينقل أن هذه الصلاة باطلة ولا أعادها الإمام، فكيف هذا وأنتم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة ستر مين؟ ستر العورة. كيف الجمع؟ كيف الجمع؟ تفضل أكثر. أي نعم هذا الجواب، ليس للصبي الذي لم يبلغ عورة، ليس للصبي الذي لم يبلغ عورة، أما اشتراط ستر العورة فإنما هذا في البالغ، إنما هذا في البالغ. أما إذا كشفت عورة الصبي الذي لم يبلغ في صلاته فإنها لا تؤثر على صحة مين؟ الصلاة. ذكرت هذا حتى أبين أن شرط صحة الصلاة ستر العورة إنما ذلك لمن؟ للبالغ، إنما ذلك للبالغ، أما ما دون البالغ فلا حرج على كشف عورته إذا كشفت بغير عمد منه سواء كان إماما أو مأموما. قال ثم سن بالاستقبال، أي باستقبال القبلة للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر. يعني بعد أن ذكر وجوب ستر العورة على العموم، وإذا كان واجبا على العموم فمن باب أولى أن يكون وجوبه محتما في الصلاة للبالغ. ثم بعد أن فرغ من هذا الشرط وهو شرط في صحة الصلاة ستر العورة انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال مين؟ استقبال القبلة. فلو قلنا استقبال القبلة شرط صحة أم شرط قبول؟ فماذا نقول؟ شرط صحة. لو أن واحدا صلى إلى غير القبلة متعمدا وهو يعلم أن القبلة في الجهة الفلانية فصلى إلى غير هذه الجهة متعمدا فماذا تكون صلاته؟ باطلة. لأن قولي شرط صحة أي إذا لم يأتي به عمدا بطلت صلاته، لأننا نتكلم عن الصحة والبطلان، فإذا لم يصب الصحة أصاب البطلان. لو أن واحدا صلى إلى غير القبلة بعد أن بذل وسعه وجهده ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. هل إذا اكتشف أنه صلى إلى غير القبلة قبل خروج الوقت يلزم الإعادة أو لا يلزم؟ على أي حال اختلف الفقهاء كما اختلفتم أنتم الآن، فمنهم من قال يعيد ما دام في الوقت، ومنهم من قال لا حرج عليه إذا كان قد بذل الوسع والجهد. ولا شك أن الأحوط إعادة الصلاة، الأحوط إعادة الصلاة. طيب هل يلزم إصابة عين الكعبة؟ هل يلزم إصابة عين الكعبة ضمن استقبال القبلة؟ هل يلزم إصابة عين الكعبة؟ أيها حماد يلزم للذي في الحرم، ليلزم الذي في الحرم ويرى الكعبة، يلزم لأن الحرم مسجد ضخم كبير جدا، وإذا لم ترى أو لم تتمكن من النظر إلى الكعبة فأنت حكمك حكم كان بمصر والشام والصين. لماذا؟ إما أن ترى الكعبة فيلزمك إصابة عينها من أي جهة، وإما ألا تراها سواء كنت بالمسجد الحرام أو بغيره من أراضي الله، فإنه لا يلزمك إصابة عين الكعبة، إنما الذي يلزمك إيه؟ التوجه نحوها، التوجه نحوها. يعني إحنا الآن بنصلي ظننا أننا نصلي إلى القبلة، أو هذا الظن يكاد يبلغ اليقين، لكن ممكن المساحة نفتات الأخطاء، ممكن المساحة هيئة المساحة يعني وهي بتقيس المسجد ده وبتحدد القبلة تكون أخطاء في توجه المسجد، ممكن أش ممكن، وذلك أنت تجد في مساجد أخ واقف كده وأخ تاني عامل كده وأخ تاني عامل كده حسب اجتهاد مين، وإن كان ده طبعا تنطع في الدين، لكن على أي حال هو مطالب حسب ما يجتهد أن يتوجه، والكل يعتقد أنه يصيب مين، مع أن خلي بالك أن انحراف، وانتهينا في مسجد قولة انحراف ملي واحد عن الكعبة مع استقامة الخط إلى الكعبة ممكن تفرق معاك، ممكن تلاقي نفسك في تونس في الجزائر انحراف ملي واحد مع بعد المسافة يؤدي بك إلى مفارقة عجيبة جدا في الأرض، صح ولا لا؟ فلذلك العلماء قالوا ولمن لم يكن مصيبا للكعبة أي ناظرا إليها بعينيه إنما يلزمه أن يتوجه نحو الكعبة، نحو مين؟ الكعبة. قال ومن توابع الاستقبال سترة المصلي، فذكرها الإمام البخاري بعد أن تكلم عن استقبال القبلة وستر العورة، قال ومن ستر العورة معذرة ومن الاستقبال ومن توابع الاستقبال سترة من المصلي، فذكر السترة. وسيأتي الخلاف معنا في أن السترة في مذهب جماهير أهل العلم ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وهذه الأحاديث التي ظاهرها وجوب اتخاذ السترة مصروفة بحديث ابن عباس وغيره، وسيأتي الكلام عن سترة المصلي. ثم ذكر الإمام البخاري الشرط الباقي وهو دخول الوقت، وهو دخول مين؟ الوقت، وهو خاص بالفريضة، وهو خاص بالفريضة، لكن فاتنا أن نتكلم عن استقبال القبلة بالنسبة للفريضة والنافلة. طبعا استقبال القبلة في كل صلاة، في كل صلاة يلزم من استقبال مين؟ القبلة، كما أن استقبال القبلة في النافلة شرط، في النافلة شرط، لكن شرط حين تكبيرة الإحرام، حين تكبيرة الإحرام إذا كان على دابته ثم لا يضره بعد ذلك ما توجه. كان الواحد يوجه ركب الحمار أو ركب الدابة بتاعته يوجهها إلى القبلة في صلاة النافلة ثم يكبر للصلاة ولا يضره بعد ذلك انحرفت الدابة يمينا شمالا في أي اتجاه، فإن هذا لا يضره ويتم صلاته على هذا النحو. كذلك ما يسميه العلماء بصلاة الطالب والمطلوب أو بصلاة الخوف، أو بصلاة مين؟ الخوف، فإن هذا يستثنى منه ما بعد تكبيرة الإحرام. صلاة الطالب والمطلوب أن تطلب عدوا ويهرب منك العدو، هو يهرب في هذه الناحية المعاكسة والمضادة والمقابلة لجهة القبلة، فلا حرج عليك أن تكبر أنت باتجاه القبلة، باتجاه القبلة حتى لو كان هذا فرضا، ثم تطلب هذا العدو وإن أعطيت دبرك إلى القبلة أو جنبك إلى القبلة لا يضرك. وهذا ما يسمى بصلاة الخوف أو بصلاة الطالب المطلوب، وبإذن الله تعالى سيأتي معنا. طبعا كل هذا سيأتي معنا بالتفصيل. وإذا كان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان، يعني إذا كان شرط صحة الصلاة دخول الوقت، فدخول الوقت هذا لا يعلمه الناس إلا بإعلامه، والإعلام لا يتم إلا بالأذان. ولذلك بعد أن فرغ من الكلام على شرط دخول الوقت أعقبه بالكلام على مين؟ على الأذان. طبعا الأذان بغير مد، الأذان بغير إيه؟ بغير مد. طب الأذان بمد جمع إيه؟ جمع أذن، جمع إيه؟ أذن. قال: وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، يعني بعد أن ذكر الأذان أعقبه بذكر مين؟ الجماعة وفضل الجماعة وغير ذلك، وخلاف العلماء فيما يتعلق بحكم الجماعة. ليه؟ لأن اجتماع الناس مقصود للأذان، إنما شرع الأذان لأجل من؟ اجتماع الناس. طب الناس اجتمعوا عشان إيه؟ عشان صلاة الجماعة. ولذلك بعد أن ذكر الأذان أعقبه بذكر مين؟ الجماعة، لأنها مقصود الإعلام. وكان أقلها إماما ومأموما، يعني صلاة الجماعة أقلها إيه؟ إمام ومأموم، إمام ومأموم. فذكر الإمامة، فذكر من الإمامة لأجل ذلك. قال يعني الأذان بيجيب الناس وبيجمعهم، إذن هذا يناسب أن يتكلم عن الجماعة. الإمام والمأموم يقفان بجوار بعضهم البعض، لا يتأخر أحدهم على الآخر، لأن كثير من الناس بيتصور أن المأموم يتأخر قدر قدم، قدر قدم، وفي الحقيقة إذا صلى الإمام ومعه مأموم واحد فإنهما إيه؟ يصليان بجوار بعضهم البعض، لا يتأخر المأموم عن الإمام مطلقا ولا حتى صف واحد. أما إذا كان إمام ومأمومان فإن يكون في صف. إذا كان إمام ومأموم رجل وامرأة، المرأة في صف وحدها، المرأة في صف وحدها حتى وإن كانت محرما، هذا السؤال، حتى وإن كانت محرما. طب الدليل على كده؟ لا، حديث أنا، حديث أم سليم أو حديث أنا، أن أنس بن مالك قال: زارنا النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سليم، أي في بيت أمه، وكان لنا حصير أخضر، فقال النبي: قوموا إلى صلاتكم، أو قوموا لأصلي لكم، قوموا لأصلي لكم أي بكم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصف بجواره الصبي اللي هو أنس، وصلت أم سليم خلفهما، صلت أم سليم خلفهما. نعم. لا، هو في الحقيقة هذه المسألة ليس فيها نص، ولذلك حكمها العرف بأن هو الذي أتى متأخرا يعني يعطي أي إشارة لمن كان في جوار الإمام، حتى إما يعطي إشارة بالقول أو بالفعل أو بالجزم أو غير ذلك، لأن المسألة ليس فيها نص يحكمها. فلما كان أقل الإمامة أو أقل الجماعة إمام ومأموم، تكلم عن مين؟ عن الإمامة. الإمامة أو أقل الجماعة كام؟ اثنين. أقل الجماعة اثنين. يا ترى هذا الكلام ينسحب على الجمعة؟ يا ترى هذا الكلام ينسحب على الجمعة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال: تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. ناس يجوا يتخلقوا معهم قالوا لا، قالوا يسمعوا الواحد يخطب وواحد يسمع، هم قالوا لا اثنين يسمعوا. والفرق القائم بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بإيه؟ قالوا بالثالث ده، اثنين يسمعوا بواحد إيه؟ وبعضهم قال باثني عشر، والبعض قال بأربعين، وده مذهب الشافعية بأربعين. حتى أتى أحد المتأخرين من الشافعية وقال أو لما نوقش هب أنه 39 نعمل إيه؟ قال يضع شيئا صلبا في نهاية الصف يتم به 40، يعني نجيب كده شوية أول الصوف ونرصهم في نهاية الصف عشان الصف يكتمل كم واحد؟ 40. كلام غير معقول، ولذلك الذي يترجح لدي ولا خليه لما نيجي عشان ابين حجتي، عشان ابين حجتي الموضوع كله. لا ليس بلازم، ذكر الشروط مجملة وخلاص. ولما انقضت الشروط اي شروط صحة الصلاة اعقبها الامام بذكر صفة الصلاة، خلاص الشروط اكتملت، هنصلي مش كده برضه؟ طيب هنصلي ازاي؟ هذا الذي ذكره الامام البخاري بعدما تكلم عن وقت تعيين الصلاة وفرضيتها في اول الامر، ثم تكلم عن الشروط والتوابع كالإمامة والأذان والجماعة وغيرها، ذكر بعد ذلك صفة الصلاة كيف نصلي. ثم لما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف وقدم الجمعة لأكثريتها، والناس يجتمعون لصلاة الخوف والناس يجتمعون لصلاة الجمعة، لكن هل صلاة الجمعة كصلاة الظهر مثلا؟ أي في وقت الظهر، يعني صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد دخول مين؟ الوقت. وفي الجمعة مذاهب كذلك، وفي الجمعة مذاهب، منهم من قال تصلى الضحى، ومنهم من قال تصلى بعد الزوال، ومنهم من قال يصعد الإمام قبل الزوال ولا تتم الصلاة إلا بعد مين؟ الزواج. وهذه المسألة قد استوعبها بحثا شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه، الأجوبة النافعة في الرد على أسئلة الجامعة، له كتاب بالعنوان ده حد شافه؟ اسمه الأجوبة النافعة في الرد على أسئلة الجامعة، ذكر خلاف العلماء وترجح لدى شيخنا أن صلاة الجمعة على جهة الخصوص يمكن أن تؤدى ضحا قبل الزوال، وهذا رأي مرجوح وليس براجح. قال ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل، فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، فكل دي صلوات ايه؟ نوافل ليست واجبة، صلاة العيدين سنة، وصلاة الوتر سنة، والاستسقاء سنة، والكسوف سنة، وأخر الكسوف لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة مين؟ الركوع. زيادة مين؟ الركوع، لأن الكسوف ركعتين مش كده؟ طب كل ركعة فيها كم ركوع؟ فيها ركوعين، فيها ركوعين، إذا الصلاة الوحيدة التي فيها في كل ركعة ركوعين هي إيه؟ هي صلاة الكسوف. فلما كانت لها هيئة مخصوصة تختلف عن صلاة العيدين والاستسقاء أفردها ببحث لطولها، ثم تلا ذلك بما فيه زيادة سجود، فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة، يعني ذكر سجود التلاوة أو الصلاة التي فيها سجود زائد، سجود يعني بعد أن أتى بصلاة الكسوف التي فيها ركوع زائد أتى بصلاة فيها إيه؟ سجود زائد، وهي إذا ما قرأ الإمام آية إيه؟ سجدة، آية سجدة. والسؤال الآن، هل سجود التلاوة واجب أو مستحب؟ في خلاف، ومذهب الجماهير أن سجود التلاوة مستحب. حد يذكر دليل؟ حديث عمر رضي الله عنه لما صعد المنبر في خطبة الجمعة ثم تلا سورة فيها سجدة نزل في أصل المسجد وسجد معه مين؟ الناس، هذا في أثناء الخطبة. ثم في الجمعة الثانية قرأ سورة فيها سجدة، فتهيأ الناس للسجود، قال على رسلكم إنها لم تفرض عليكم، يعني على مهلكم لا تتهيأوا للسجود، فإني لا أسجد لأنها لم تفرض، فليست بفرض. ولذلك الناس العوام يحفظون جيدا إن ليلة الجمعة لابد أن يقرأ الإمام بسورة مين؟ بسورة السجدة. ولذلك لو أن الإمام قرأ سورة غير سورة السجدة في ليلة الجمعة في صلاة الفجر ثم ركع قال الله أكبر، تجد كل الناس إيه؟ ساجدين على الأرض. لماذا؟ لأن حركة الملكية خلاص حفظها بقى له 50 سنة بيصلي وبيذكر في ليلة الجمعة، سواء بقى قرأ الإمام المصحف من أول لآخره أو قرأ مثلا سورة الفيل أو الطارق، المهم لازم إيه؟ ما يتفوتش عليه السجود. ما تفوتش عليه مين؟ السجود. وهذا طبعا خطأ فاحش جدا. وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على الزيادة المخصوصة، يعني إذا وقعت القراءة فيها فتى التلاوة فهذه الزيادة المخصوصة، فتلاه مما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة، يعني بعد أن تكلم عما يمكن أن يلحق الصلاة من زيادة، زيادة في الركوع أو زيادة في السجود أو غير ذلك، أعقب الزيادة بالنقصان. فالنقصان ده كيف يتم في الصلاة؟ بجعل الأربع ركعتين، بجعل الأربع إيه؟ ركعتين. تبدأ هو المعروف في الفقه بقصر مين؟ بقصر الصلاة. فبعد أن تكلم عن زيادة الصلاة تكلم عن مين؟ عن نقصان الصلاة، وهو قصر الرباعية إلى اثنتين، قصر الرباعية إلى اثنتين. طيب الصبح يقصر إلى كم؟ الصبح لا نقصره حتى في السفر؟ ها؟ والله يا أخواني سنة 84 تقدمت لوزارة الأوقاف الأردنية عشان نختبر للإمامة، وكان معي واحد من مصر، كان واحد معايا واحد من مصر في لجنة معايا بامتحن. وبعدين طبعا هو شكله أبدا لا يصلح أن يكون آدميا حقيقة، الواد جاي بالبانة سلسلة ذهب ولابس جنس، فده مش شكل أبدا واحد محترم يعني. فالمهم دخلنا على الامتحان فامتحنا، وبعدين الحقيقة الامتحان يعني اتوصل بيه أوي بالأول، وبعدين فسألني سؤال، يا شيخ المغرب الصبح فيه قصر؟ قلت له لا. قال لي لا، وبتقول لك طالب علم؟ يا مولانا. قال له نعم. قال المغرب فيه قصر؟ قال له نعم. قال له ويقصر لكام؟ قال له ركعة ونص. اقسم بالله ان هذا حدث. صدقين؟ قال له طيب يا مولانا انا عايزك تمثل لي كده انك بتصلي المغرب وتخرج لي من الصلاة. فقام يأذن، قال له لا ولا تأذن ولا تقيم، اعتبر نفسك في الركعة الثانية، اضفع صوت الركعة الثانية. دخل في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقل هو الله احد وقام راكع وقام يمر بصوت الطريق. قال له هم دول كده ركعة ونص. قال له ايه؟ قال له يا اخي ما اعدلك. قال يا شيخ انت شاهد على الاخ ده؟ قلت له انا شاهد. قال تعالى بقى نص لوزير الاوقاف بين الشيخ عبد العزيز الخياط. قال له مولانا الشيخ عبد العزيز، الشيخ ده بيقول ان مفيش قصر صلاه المغرب ولا الصبح، فالشيخ حبي برضه وقعت تعبيني. قال لا ما يصحش ما يتعينش. قال له انما الاخ الكريم ده بيقول ان صلاة المغرب فيها قصر ركعة ونص. قال له هلكت تخرج يا ابن ازاي من الصلاة؟ قال له يا شيخ ما هو دخل وخرج. قال له ده اولى به ان يخرج من الملة مش من الصلاة. فقال احبسوه، شيخ عبد العزيز قال احبسوه، فالتاني طبعا اتخض واتبرجل قال له والله العظيم استقالتي او ذهابك للمطار الان. مع ان ده مش من حق الشيخ يعني ولا حاجه، خلاص رسب ويطرد الشارع. قال له انت ترجع من حيث اتيت. ده خريج ايه؟ والله خريج اصول دين سنه 82، خريج اصول دين والله سنه 82. صدقوا والله. والشيخ اصر وجاب عربيه الاوقاف وطلع معاه اثنين من اياهم ماسكينه لحد المطار. الشيخ ابو عزيز كلمهم في المطار قال لهم ده يسافر على حساب وزاره الاوقاف. المهم انا حلفت ما يباتي الا لادي في الاردن. حضرتك قلت يا مولانا كان تاني بس في المطار. قال ولا في المطار، من المطار من الاردن. وسفروا فعلا، سفروا ما عرفش الطياره راح لبنان وراح سوريا وراح فين وراح فين. المهم يطلع من قصر الاردن اللي لازم النهارده قبل الليل ما يدخل. وفعلا سافر. تصور ده مثلا ممكن يبقى امام في يوم من الايام ويفضل يتدرج لحد ما يبقى شيخ اصغر. مفيش مانع ما دام معاه المؤهلات يا اخوان، ما دام معاه الشهادات يتدرج بحقه. فتصور ده لو الا وصل خطرات الى جهنم يعمل فينا ايه؟ نعم. قال فتكلم عن قصر الصلاه، ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعه ذكر ما لا يستحب فيه، ذكر ما لا يستحب فيه وهي سائر التطوعات. يعني بعد ان تكلم عن الجماعه وما تجب وما يستحب فيها بدا يدخل في مكروهات الجماعه او اجتماع الناس لاجلها، وهي ايه؟ سائر التطوعات. يعني صلاه سنه الظهر او سنه العصر او سنه الفجر او المغرب او العشاء، ها؟ او قيام الليل ما عدا رمضان، كل هذا الجماعه فيه ليست مستحبه. الجماعه فيه ليست مستحبه، بل من اهل العلم من صرح بكراهه الاجتماع فيها، من صرح بكراهه الاجتماع فيها. ومنهم من قال هي على الاباحه والجواز لكنها لا ثواب للجماعه فيها. يعني حتى وان صلوا جماعه فلا ياخذون ثواب مين؟ الجماعه. ولا يكون لهم فضل صلاه الجماعه الوارد فيه احاديث كثيره في الذكر. ولذلك الاخوه دائما يسالوا هل يجوز الاجتماع على صلاه ركعتين كل يوم ثلاث وكل يوم سبت وكل يوم جمعه؟ دائما جوابنا لا، لا يصح الا ان يتفق هذا بغير دعوه. بغير ايه؟ دعوه. يعني احنا دلوقتي اجتمعنا للدرس ولا للصلاه؟ فلا منع ان يصلي ركعتين، احنا اجتمعنا للدرس، لا منع ان يصلي ايه؟ ركعتين. ماشي؟ اما ان احنا نكتب اعلان ونحطه على الباب وبقيه المساجد الاجتماع يوم الخميس القادم في مسجد خولة عابدين هنصلي ركعتين ولا يصلي بها محمد جبريل. ايه ده؟ ايه ده؟ ده دي؟ في دليل على الكلام ده كله؟ ليس هناك دليل. وبالتالي اعجب الاقوال في اجتماع الناس في التطوعات ان هذه الصلاه مكروهه. ان هذه الصلاه مكروهه ولا تشرع فيها الجماعه ولا الدعوه اليها. ثم ذكر بعد كراهه الجماعه في سائر التطوعات ذكر شروطا بعد الشروع في الصلاه. بعد الشروع اي بعد الدخول فين؟ في الصلاه. ذكر شروط. هذه الشروط: ترك الكلام، ترك الافعال الزائده، ترك المفطر. ترك الكلام خلاص لانه لا يصح في الصلاه كلام من كلام الناس، كما في حديث معاويه الحكم السلمي انه قال كان الكلام مباحا في اول الامر اي في داخل الصلاه، فتغيبت اي عن المدينه ثم اتيت وقد نسخ الله عز وجل الكلام بقوله وقوموا لله قانتين اي خاشعين ساكتين، لا تتكلموا بكلام الناس في داخل الصلاه. قال فقلت لصاحبي فقلت لصاحبي كلاما كان بيسأل مثلا بيقول له تبرجع كام ولا اي حاجة علام باح ها؟ ولكن نسق هذا الكلام لم يبلغ معاوية الحكم السلمي، فقال فزبرني القوم بأبطارهم، يعني نظر إلي في حدة وغلظة، فقلت ما بال مسكتونني، فسكت. فلما فرغ النبي من صلاته قال من المتكلم آنفا؟ قلت أنا يا رسول الله. قال فدنوت منه أو فأدناني منه. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أفضل منه، فما كهرني ولا قهرني ولا ضربني، وفي رواية ولا شتمني ولا سبني، ولكنه قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام مين؟ من كلام الناس، إنما هي للتسبيح وقراءة القرآن. ثم تلا هذه الآية وقوم الله قانتين. طيب أحيانا واحد يتكلم بكلمة غصب عنه، طبعا الكلام الذي ليس من الصلاة إذا خرج عمدا يبطلها، إذا خرج عمدا يبطلها، يعني أنت بتصلي كده خدت بالك حصل شيء، حصل شيء، أو أن الباب طرق فقمت متقدم خطوتين وفتح الباب وقلت تفضل وأنت بتصلي كده تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ تبطل الصلاة، لا تبطل بهذه الحركة خطوة وخطوتين، إنما تبطل بقولك متعمدا تفضل، لأن هذه الكلمة ليست من مصلحة مين؟ من مصلحة الصلاة، ليست من مصلحة الصلاة. طيب لو أنت بتصلي والتليفون ضرب وأنت تقرأ الفاتحة أو سورة بعدها فرفعت السماعة ووضعتها على أذنيك واستمرت بالقراءة، تبطل الصلاة بذلك أم لا تبطل؟ لا تبطل، لا تبطل، لأنك لم تتكلم بكلام خارج الصلاة، ولكنك قمت بواجب الإعلام للمستأذن أنك في صلاة، فلا حرج عليك حينئذ. ماشي؟ طيب لو قال أو لو استعجمت القراءة على الإمام فهذا يرده خطأ وذاك يرده خطأ، فقال أحد المصلين دعوه فإنه سيفتح عليه بها، فماذا حال الصلاة هذا الرجل؟ باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. لماذا؟ لأن قوله دعوه فإنه سيأتي بها ليس من الصلاة ولا من صالحة، حد قال له كلمة؟ حد قال له كلمة؟ هو لا يحل له الكلام إلا في موطنين، الأول سبحان الله إذا أخطأ الإمام، والثاني أن يفتح على الإمام بما أخطأ فيه. هو دي مسألة محل نزاع، مسألة محل نزاع، يعني بس الإمام أخطأ في ركن أو واجب من أركان أو واجبات الصلاة فسبح له الناس فلن ينتبه الإمام لخطئه، فأتى بأخطاء متعددة. لماذا؟ لأنه لم يدرك أين الخطأ، لم يدرك أين الخطأ، فقال أحد المأمومين نسيت سجدة، فهنا وقع النزاع بين أهل العلم، قال الكلام الذي تبطل به الصلاة إنما هو الكلام الخارج عن ناهية مين؟ الصلاة، أما كلام في داخل الصلاة فإنه إيه؟ لا تبطل به الصلاة، كلام في داخل الصلاة لمصلحتها، لمصلحتها لا تبطل به الصلاة، والمسألة دي محل نزاع سيأتي شرحها بالتفصيل. طب واحد تسميري قوي قوي يعني حال تركب مروح على قلبه وهو بيصلي قال ايه احم، خدت بالك بتنحنح، فطلعت منه واضحه لغه عربيه احم، ده تدخل قط ولا لا تدخل؟ ها؟ الشافعية؟ لا خلاف بين أهل العلم. إذا كانت الكلمة أكثر من حرفين تبطل بها الصلاة. إذا كانت الكلمة أكثر من حرفين اثنين تبطل بها مين؟ الصلاة. وسيأتي نقل الإجماع هناك بإذن الله تعالى. ها؟ أيوة طبعا هم الحرفين إزاي؟ وفي حرف غير مفهوم؟ إذا كان دون الحرفين فوق الحرفين وإن كان طبعا الصهو ما لها معاني معاني كلمات لكن المنصوب أكثر من حرفين تبطل به الصلاة. فهذا الشرط الأول بعد الشروع في الصلاة وهو ترك الكلام ثم ترك الأفعال الزائدة. ترك الأفعال مين؟ الزائدة. طب
الإمام قال يعني
جبت سجدة كده قال سجدة يعني محضر الصلاة. ما احنا قلنا المسائل فيها يأتي وقتها. ترك الأفعال الزائدة. طيب الأفعال كونها زائدة أو مناسبة أو قليلة محل نزاع يعني ما فيش ضابط معين. ما فيش إيه؟ أنا عندنا خط حبي كده شويتين وده كويس. خدت بالك؟ ان واحد فينا لو هرس ولا عمل حاجة ولا طلع منديل من جيبه ولا بتاع يعني يتلقى وعده بعد الصلاة. خدت بالك؟ يعني هتبقى وعده مش فايدة. في السعودية مثلا في بلاد العرب لا ده هو ينزل الحصة ويطلع الحصة ويطلع الفلوس من جيبه ويعدها ويرجعها تاني ويفتح المحمول ويرد عليه ويقتله تاني وكل ده مش معدود من الافعال مين؟ الزائدة. خلاص عرفهم كده لكن احنا عرفنا يختلف عن ايه؟ عن ذلك. وطبعا فيه اعراف داخلية فيه اعراف داخلية فيه الستات الكبيرة اول اللي هو عندها 90 سنة ومئة سنة ثم هي بتصلي وتتنفس وتتكلم وتطلب طلباتها ومعرفش ايه والكلام من ده. ست انا بتعمل كده فزدت انا شد بشعر اخبط دماغك بالحيطه كده تفصل صلاتي تقول مين اللي قال لك يا ابني تفصل صلاتي؟ ده كلام الفقهاء مين الفقهاء؟ بتوعك انت الفقهاء؟ يا ست الفقهاء دول بتوعك وبتوع ابوك وكان في فقهاء غيرهم ايام ابوك وايام جدك. تقول لا 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 خذ مني انا يا ابني يا ست ما خدش منك ابدا والله لا تزال طول ما يصلي تتنفس. ومره انا دخلت قادم عليها من السفر وهي بتصلي اخذتنا بالحضن وبوس والسلامات وتحيات واللي وراك واللي قدامك وبتاع خدت لك وعيد بصيت ده وانا قاعد قدامها السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. اي والله قلت لها انت كنت بتصلي؟ مش ممكن ده انت لازم ليكي دين غير ديننا ولازم ليكي فقه غير فقهنا. ايه ده؟ ده كده ده ولا عند الصوفيه ده مش موجود عند اقرب الناس وتزعل بقى لما اشد عليها ولك انت تصور ان انا بشد عليها بقى لي 25 سنه مفيش فايده. لان دي بقت عقيده عندها ان كل اللي بيتم ده جاي وصالح للعمل فيه. قال ترك الكلام وترك الافعال الزائده وترك المفطر. ترك مين؟ المفطر. المفطر اللي هو ايه؟ الاكل الشرب الجماع. الاكل والشرب والجماع هل يصح شيء من هذا؟ هل يصح شيء من هذا في اثناء الصلاه؟ واحد بيصلي بياكل. طب واحد بيصلي ثم اكتشف ان في ضرسه او بين اسنانه حبه ارز فبلعها تصح الصلاه ام لا؟ تصح الكلام؟ صحيح لان هذا الشيء النذر اليسير جدا لا يقال عنه حتى في اللغه الطعام. الطعام الطعام اللي هو الهرس. خدت بالك انما حبه رز لا ليس طعاما. ولذلك العلماء يتعافون عن بقايا الطعام النادره والقليله التي بين الاسنان لانه لم يقصد اكلها. لم يقصد اكلها وكذلك هي لا تصلح ان تكون طعاما فتعافوا عن هذا. ولو ان خطيبا يخطب لو ان خطيبا يخطب ثم تناول وهو واقف في اثناء كلامه كوبا من الماء
أو من العسل فشرب منه أو شربه تبطل خطبته أم لا؟ ها؟ هو ليس في الصلاة. تكوث في واحد صاحي هو ليس في الصلاة. قال ثم بطلان الصلاة يختص بما وقع على وجه العمد، يعني كل فعل عمد من مبطلات الصلاة او كل فعل من مبطلات الصلاة وقع على جهة العمد تبطل به من الصلاة. ولذلك ناسب بعد ذكر ما تبطل به الصلاة هتبالك ناسب ان يذكر احكام السهو، لانه في فرق بين اتيان الفعل على جهة العمد واتيانه على جهة مين؟ السهو. واتيانه على جهة السهو. ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، كانت الصلوات معروفة، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة مين؟ الجنازة. وهي صلاة الجنازة. وهذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة على هذه الأبواب والكتب الداخلية من هذا الجامع الصحيح، ولن يتعرض أحد من الشراح لذلك، فلله الحمد والمنة. يعني حفظ بن حجر بيقول أنا ما وجدت أحدا انتبه للحكمة من ترتيب هذه الكتب في داخل الكتاب الأعظم وهو كتاب الصلاة غير أني أو غير أن الله تعالى وفقني لمعرفة الحكمة من الترتيب والتنسيق على هذا النحو. أنا شايف إن إحنا نكتفي بهذا القدر الليلادي، لأن الحقيقة الجو النفسي بالكهرب وأنا مش مركز، أخبيش عليك يعني أنا مش مركز، فإن شئتم أن تجعلوا بقية الدرس للمناقشة ودية فلكم الجمعة مع التفصيل والجزاك من الخير. على أي حال يوم الجمعة كغير من بقية الأيام السفر فيه مباح، ومتى يحرم أو يكره على خلاف بين العلماء إذا قصر المسافر ترك الجمعة، لقول عليه الصلاة والسلام لا جمعة لمسافر، أي لا جمعة على مسافر، لأن تعطين الجمعة دي فرض على مين؟ على المقيم العاقل المسلم البالغ، صح؟ يعني شرط الجمعة أن يكون مقيما، فإذا كان مسافرا فلا جمعة عليه، كونه صلاها فهذا شيء له، وإذا تركها فلا إثم عليه لأنها ليست واجبة أو واجبة عليه مع حال مين؟ السفر. فإذا سافر الإنسان خاصا ليترك الجمعة أو خاصا ليترك الصيام فهذا السفر سفر معصية يأتم به المرء ولا يسقط عنه الإثم، ولا يسقط عنه الإثم. أنا عارفين المسافر، عارفين المسافر لا قيام عليه وإن صاد وخير بغير مشقة أو بأدنى مشقة، أما إذا كان السفر لأجل الهروب والإفلات من الصوم فإنه يأتم بإفطاره. والله هو مسألة إذا كان مسافر لمعصية أو لغيرها دي مسألة محل نزاع بين العلماء، منهم من قال سفر المعصية لا يلغي الأحكام الشرعية المتعلقة به، ومنهم من قال يلغيها وعليه اسم المعصية، محل نزاع بين العلماء. حكم أخذ الأجرة على تعلم أو تعليم القرآن لا شك أن هذا الأمر جائز في أصله، جائز في أصله، لكنه من خوارج المروءة لمن لم يكن به حاجة الى اخذ هذه الاجرة، يعني واحد غني مختلف وهو من اهل العلم في القرآن او في السنة او غيرها، فالاصل الا يأخذ، الاصل الا يأخذ واخذه في حرج، لكن اذا تعين عليه العلم، اذا تعين عليه العلم وتفرغه للعلم انما يذهب بوقته، فلا يبقى وقت لاكتساب قوت عياله فكيف يكون حاله؟ لابد والحلف هذه ان يأخذ عوضا عن الوقت الذي يفرغه لتعليم الناس. ونحن قلنا اذا تعين عليه ذلك يعني صار فرض عين عليه انه يعلم الناس القرآن او يعلم الناس السنة او الفقه او اي علم يحتاجونه في دينهم، لان اخذ الاجرة محل الحرج فيه ان يكون متعلقا بعلم شرعي، اما العلوم الدنيوية فلا حرج فيها. فاذا كان الامر كذلك وهذا رجل فقير لكنه ان ترك والتكسب تكسب وقضى حاجته وحاجه عياله فحينئذ لو قلنا له تعليم الناس فرض عين عليك. خلي بالك من الاعمال الشرعيه القضاء، من الاعمال الشرعيه الاماره، من الاعمال الشرعيه الحكم، وكل هؤلاء ياخذون بغير نكير. اما علمتم ان اورع الناس بعد نبينا عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان ياخذ من بيت المال، وعمر من بعده، وعثمان وعلي كان ياخذون من بيت المال ما تقوم به حاجتهم وهم امراء خلفاء. لماذا؟ هل كان ابو بكر هزيلا ان يتكسب؟ كان تاجرا على سنه ورمح، وكان يعرف لغه السوق جيدا، كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يتربح ويكسب. لكن اعمال الاماره واعمال الخلافه تحول بينه وبين الاتجار، فاما ان يتجر ويتكسب وهذا يؤثر على اعمال الخلافه، واما ان يقوم باعمال الخلافه على خير وجه وياخذ من بيت المال ما يكفيه ويكفي عياله. ولذلك جاء في الاثر ان عمر لقيه بعد الخلافه وقال اين تريد، يعني اين تقصد؟ قال الى السوق ابيع واشتري. قال اترك السوق وخذ من بيت المال. قال ابو بكر كم تعطونني؟ قال 300. قال لا يكونني. كلام صريح واضح، هو ياخذ 300 وبعدين يسرق. قال لا يكونني. قال كم يكون؟ قال 500. قال 500 فاخذها وتفرغ الخلاف. عمر كان ياخذ ولكنه لم أطعم، نادى ولده عبد الله فقال يا عبد الله أحصنا علي من بيت. قال قد أحصيت فبلغ 80,000. 80,000. وكان أمير المؤمنين عمر يوصي ولده أن يكتب كل شيء يأخذه من بيت المال. قال قد أحصيت. قال اذهب إلى آل الخطاب واجمع منهم هذا، فإن عجزوا فاذهب الى ال فلان اهل زوجته فاجمع منهم، فان عجزوا فالله تعالى يغفر. تعرف عمر بعمل كده عشان يرد الى بيت المال كل من لم ياخذ، وده الراتب بتاعه، يعني لو اخذوا لا حرج عليه، لكنه اراد ان يخرج منها كما قال الولدي عبد الله، قال اني تمنيت ان اخرج منها لا لي ولا علي. شاذنا حاجه، يبقى لا علي للناس ولا للناس علي. هكذا اراد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الرجل الذي اتى او المراه التي اتت يا رسول الله فقالت يا رسول الله اني وهبت لك نفسي فرقي رايك، انظر ماذا ترى. فسكت، فاعادت عليه فسكت. فلما راى ذلك رجل من اصحابه قام وقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فانكحنيها. فقال امعك ما تنفقها؟ قال لا. قال اجلس فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل الى اهله واتى وقال يا رسول الله ما وجدت خاتما. فقال عليه الصلاه والسلام امعك شيء من القران؟ قال نعم، معي صور كذا وكذا. قال انكحتكها بما معك من ايه؟ من القرآن، اي علمها القرآن وهذا خلقها. فقوم النبي عليه الصلاة والسلام مهر المرأة وصدق بايه؟ بتعليم القرآن. فجعل تعليم القرآن عوض عن مين؟ عن الصداقة. وهذا فيه جواز اخذ الاجرة على التعليم. يعني كما لو ان هذا الرجل علم الآخرين ما معه من الصور وتقاضى منهم مقابل التعليم فدفعه صدقة أو صداقا لمين؟ لهذه المرأة. فبدل اللفة دي كلها لا يعلم هذه المرأة ويكون هذا من باب الصداقة. وغير ذلك من الأدلة التي تجوز أخذ مين؟ أخذ الأجرة على القرآن الكريم. وهذا معلوم أنه لمن كانت به حاجة، أما لغيره فلا. وبعض الناس تشدد جدا في القضية دي بفعل بما يخل بالمروءة، ولذلك حدا لبعض أهل العلم أن يقولوا فيهم كلاما شديدا جدا زي علي بن عبد العزيز، وكان في القرن الثالث وكان من أهل مكة، ولم يكن له دخل إلا من الرواية والتحديث، وكان بيجمع الناس بين جبلين عند حراء، عند جبل حراء في مكة، وكان يحصيهم عددا. دخل الرجل كم واحد الحلقة؟ 1، 2، 3، 100، 200، 1000، 2000، 3000، 10000. طيب قبل ما نبدأ بقى الدرس ده كل واحد يطلع اللي معاه ده عليه بقى كده يفعل هذا. ومرة كما نقل الذهبي عنه قال فأحصى ما معه وأحصى المولودين فأيقن أن واحدا لن يدفع شيئا، فقال والله لا حدثتكم إلا بيدفع، ما كانش اللي ما دفعش ده يدفع، لا أحدثكم. فلما صدر خبره إلى النسائي قال هو كذاب لا تأخذوا عنه شيئا، مع أنه إمام ثقة، إمام ثقة. ولما عرى الثورة الإمام النسائي قال له أكذبه؟ قال لا. أضايقه؟ قال لا. أيحدث عن الكذابين؟ قال لا. قال فما بالك جرحته؟ قال لأنه يأخذ أجرا على الرواية. يأخذ أجرا على مين؟ على الرواية. فأتى إليه علي بن عبد العزيز وقال يا إمام ما حملنا على ذلك غير أنه لم تكن لنا صنعة ولسنا أصحاب تجارة ولا ذرة، وإنما تفرغنا للرواية أو تعينت علينا الرواية، أترد ما يأتينا من قبلها؟ قال لا. الموقف موقف بقى إحقاق بقى حق وتأصيل علمي، الكلام اللي ناخده ده حرام؟ لا مش حرام، خلاص ما دام مش حرام بقى سيبنا نحن، خدت بالك؟ وعد الامر على كده. طبعا يا اخواني يفضل لمثل هذه الاعمال الشريفه، لان هي اشرف الاعمال، اشرف الاعمال ان تعلم كتاب الله وسنه رسوله عليه السلام للاخرين، اشرف الاعمال على الاطلاق، لانه لا افضل من طلب العلم. فاذا كان الامر كذلك فينبغي الا يدنسه صاحبه ويجعله في الوحل بالطلب او بتطلع الى فضول المال او فضول ما عند الناس من نعم، لان يعني طالب العلم علم القرآن والسنة ينبغي ان يتنزه عما في ايدي الناس حتى يحبه الناس. فاذا كان الامر كذلك فمن الاعمال المخلة بمروءة ان يقول محفظ القرآن مثلا انا بحفظ الشهر ب100 جنيه او ب200 او ب50 او ب10، كلام مخل جدا بالمروءة ومذهب للحياة، بل هو يتقرب الى الله تعالى بالتعليم، فاذا اتاه مال لا يرد قليلا او كثيرا، واذا لم يأتيه شيء لا يطلب، لا يطلب. والله تبارك وتعالى يعني بيده خزائن السماوات والارض يجري له القلوب قبل الجيوب. نعم. اما الطلب ويجعلها بقى مساله ولاء وبراء ومساله خصومه وهجر. طب ما جبت الشيخ زي ما كانوا بيقولوا زمان في الكتاب، كان زمان الشيخ بياخد من عندنا 3 سعر، كل واحد يدفع 3 سعر في الشهر اليوم بمليم والله. وبعدين الشيخ يوم واحد في الشهر يقف على الباب. جبت الشهريه؟ انا كنت اسمعها الشهريه خدت بالك؟ اقول له لا. يقول لي طب روح هات من جدك. اروح لجدي يقول لي يا ابن المعيس اجيب منين ده 3 سنين؟ اجيبهم منين؟ قلت له هو من 3 سنين ده هو عندي الشهرية. قال لي يا ابني اتأكد من السماع ده هي الشهرية. ففين؟ على بال الجد ما طلع روحه طلع حبة لينه يوم 5/7/10 في الشهر يديله ايه؟ 3 سنين. الشيخ يحرمني من القراءة والمراجعة في 10 أيام دول. عايز يراقي جدي؟ يقول لا. لما يجي دور في التسميع يقول لي بعد. يعني أي صورة من صور الإزعاج والنكد. ما أنتش جايب مفيش شغل. وكيع بن الجراح. أنتوا عارفين ده إمام الحديث في الكوفة. إمام الحديث في الكوفة. وكيع تلميذ مين؟ للأعمش. والأعمش أخباره ودكاته لا نهاية له. فكان الجراح بن مليح ولد وكيع ده كان على بيت المد الكوفة. كان هو يعني وزير المالية. هو اللي بيصرف جريات ورواتب العلماء وغيرهم. فكان الأعمش له 500 دينار في الشهر أو درهم. فتأخر عليه مليح وأرسل ولده وكيعا ليطلب الحديث من الأعمش. لكن الأعمش كان ظليم جدا بالرواية. يعني يوم ما يقول لواحد حديث يعني معناته ان هو ايه اصرف جدا على نفسه وغرق الدنيا كلها رواية. فمليح ارسل وكيعا وقال له ايه؟ قال له روح وخلي الاعمش يحدثك بخمسة احاديث ايه ده جرأة دي؟ 5 احاديث؟ ده هو الاعمش ما يعرفش عدة اكثر من واحد. فذهب اليه وقال له من انت؟ قال وكيع. قال اسمك جميل. ابن من؟ قال ابن مليح. قال اتعرف مليح ابن الجراح؟ قال هو ابي. وزير المالية مكر. ارسلني اليك لاسمع 5 احاديث. قال له 5 احاديث يعني مرة واحدة. هل اعطاك شيئا؟ قال لا. قال اذهب فاتني بالعطية. فلما ذهب وكيع الى ابيه قال خذ هذه 300 وقل له ان ابي يقول لك حدثني ب5 احاديث. فاخذ 300 وحدثه ب3 احاديث. قال اذا اتيتني بال200 حدثتك بال2 حديثين. وهذا يدل على ان امر اخذ الاجرة على العلم او التعليم او غير ذلك كان امرا معروفا لدى السلف بغير نكير. وانما اتى النكير من الطلب والالحاح كما انه ينبغي ان نبدا على مساله اخيره وهي اذا اخذ الاخذ جعلا على عمل مثل هذا فلينو به ان هذا الجعل مقابل الوقت لا مقابل العلم. لا مقابل العلم. لانه لو اخذ هذا مقابل العلم فقد ضاع اجره عند الله عز وجل. ولو اخذ في مقابل الوقت الذي لو استثمره في طلب الدنيا وطلب المعاش لكان غنيا مكتفيا. فالاصل ان تتوجه النية لاخذ العوض عن الوقت لا عن التعليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.